الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من الله عز وجل نستمد العون والسداد ونواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان للإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا حول بعض الأمثلة من الأمم الضالة التي تلاعب بها الشيطان وأخرجهم عن طريق الله المستقيم. وتكلم الإمام قبل ذلك عن المجوسي وعن عباد القبور والمشركين، ثم قال ذكر تلاعبه بالصابئة. وهذه أمة كبيرة من الأمم الكبار، وقد اختلف الناس فيهم اختلافا كثيرا بحسب ما وصل إليهم من معرفة دينهم، وهم منقسمون إلى مؤمن وكافر. قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فذكرهم في الأمم الأربعة الذين تنقسم كل أمة منهم إلى ناج وهالك، وذكرهم أيضا في الأمم الستة التي انقسمت جملتهم إلى ناج وهالك، كما في قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فذكر الأمتين اللتين لا كتاب لهم ولا ينقسمون إلى شقي وسعيد، وهما المجوس والمشركون، في آية المفصل، ولم يذكرهما في آية الموعد بالجنة وذكر الصابئين فيهما، فعلم أن فيهم الشقي والسعيد. وهؤلاء كانوا قوم إبراهيم الخليل، وهم أهل دعوته، وكانوا بحران، فهي دار الصابئة. وكانوا قسمين: صابئة حنفاء وصابئة مشركين. والمشركون منهم يعظمون الكواكب السبعة والبروج الاثنى عشر ويصورونها في هياكلهم، ولتلك الكواكب عندهم هياكل مخصوصة، وهي المتعبدات الكبار كالكنائس للنصارى والبيع لليهود. فلهم هيكل كبير للشمس، وهيكل للقمر، وهيكل للزهرة، وهيكل للمشترى، وهيكل للمريخ، وهيكل لعطارد، وهيكل لزحل، وهيكل للعلة الأولى. ولهذه الكواكب عندهم عبادات ودعوات مخصوصة، ويصورونها في تلك الهياكل، ويتخذون لها أصناما تخصها، ويقربون لها القرابين، ولها صلوات خمس في اليوم والليلة نحو صلوات المسلمين. وطوائف منهم يصومون شهر رمضان، ويستقبلون في صلواتهم الكعبة، ويعظمون مكة، ويرون الحد إليها، ويحرمون الميتة والدم ولحم الخنزير، ويحرمون من القرابات في النكاح ما يحرمه المسلمون. وعلى هذا المذهب كان جماعة من أعيان الدولة ببغداد، منهم هلال بن المحسن الصابئي صاحب الديوان الإنشائي وصاحب الرسائل المشهورة، وكان يصوم مع المسلمين ويعيد معهم ويزكي ويحرم المحرمات، وكان الناس يتعجبون من موافقته للمسلمين وليس على دينه. وأصل دين هؤلاء أي الصابئة فيما زعموا أنهم يأخذون بمحاسن ديانات العالم ومذاهبهم، ويخرجون من قبيح ما هم عليه قولا وعملا، ولهذا سموا صابئة أي خارجين، فقد خرجوا عن تقيدهم بجملة كل دين وتفصيله إلا ما رأوه فيه من الحق. وكانت كفار قريش تسمي النبي صلى الله عليه وسلم الصابئ وأصحابه الصباء، يقال صبأ الرجل بالهمز إذا خرج من شيء إلى شيء، وصبا يصبو إذا مال، ومنه قوله تعالى: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، أي أميل. والمهموز والمعتل يشتركان، فالمهموز ميل عن الشيء والمعتل ميل إليه، يبقى أصب ميل أميل إليه، صبأ مال عنهم. واسم الفاعل من المهموز صابئ بوزن قارئ، ومن المعتل صاب بوزن قاد، وجمع الأول صابئون كقارئون، والثاني صابون كقاضون، وقد قرئ بهما. والمقصود أن هذه الأمة قد شاركت جميع الأمم وفارقتهم، فالحنفاء منهم شاركوا أهل الإسلام في الحنيفية، والمشركون شاركوا عباد الأصنام ورأوا أنهم على صواب. وأكثر هذه الأمة فلاسفة، والفلاسفة يأخذون بزعمهم محاسن ما دلت عليه العقول، وعقلاؤهم يوجبون اتباع الأنبياء وشرائعهم، وبعضهم لا يوجب ذلك ولا يحرمهم، وسفهاؤهم وسفلتهم يمنعون ذلك كما سيأتي ذكر تلاعب الشيطان بهم بعد هذا. ولهذا لم يكن هؤلاء ولا الصابئة من الأمم المستقلة التي لها كتاب ونبي، وإن كانوا من أهل دعوة الرسل، فما من أمة إلا وقد أقام الله سبحانه عليها حدته وقطع عنها حدته، لئلا يكون للناس على الله حدة بعد الرسل وتكون حدته عليه. والمقصود أن الصابئة فرق، فصابئة حنفاء، وصابئة مشركون، وصابئة فلاسفة، وصابئة يأخذون بمحاسن ما عليه أهل الملل والنحل من غير تقيد بملة ولا نحلة. ثم منهم من يقر بالنبوات جملة ويتوقف في التفصيل، ومنهم من يقر بها جملة وتفصيلا، ومنهم من ينكرها جملة وتفصيلا. وهم يقرون أن للعالم صانعا فاطرا حكيما مقدسا عن العيوب والنقائص. ثم قال المشركون منهم: لا سبيل لنا إلى الوصول إلى جلاله إلا بالوسائط، فالواجب علينا أن نتقرب إليه بتوسطات الروحانيات القريبة منه، وهم الروحانيون المقربون المقدسون عن المواد الجسمانية وعن القوة الجسدانية، بل قد جبلوا على الطهارة، فنحن نتقرب إليهم ونتقرب بهم إليه، فهم أربابنا وآلهتنا وشفعاؤنا عند رب الأرباب وإله الآلهة، فما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. فالواجب علينا أن نطهر نفوسنا عن الشهوات الطبيعية، ونهذب أخلاقنا عن علائق القوى الغضبية، حتى تحصل المناسبة بيننا وبين الروحانيات وتتصل أرواحنا بهم، فحينئذ نسأل حاجتنا منهم ونعرض أحوالنا عليهم ونصب في جميع أمورنا إليهم، فيشفعون لنا إلى إلهنا وإلههم. وهذا التطهير والتهذيب لا يحصل إلا باستمداد من جهة الروحانيات، وذلك بالتضرع والابتهال بالدعوات من الصلوات والزكوات وذبح القرابين والبخورات والعزائم، فحينئذ يحصل لنفوسنا استعداد واستمداد من غير واسطة الرسل، بل نأخذ من المعدن الذي أخذت منه الرسل، فيكون حكمنا وحكمهم واحد، ونحن وإياهم بمنزلة واحدة. طبعا هذا المعتقد كفر مجرد. من اعتقد أن أحكام الشريعة التي مصدرها الكتاب والسنة نتوصل إليها بغير الرسل والأنبياء كفر، لأن إن لم يكن هذان المصدران هما مصدر التشريع، سيكون معناها أنه أخذ من الرب عز وجل، ومعلوم أنه لا وحي بعد موت نبينا صلى الله عليه وسلم. قالوا: والأنبياء أمثالنا في النوع، وشركاؤنا في المادة، وأشكالنا في الصورة، يأكلون مما نأكل ويشربون مما نشرب، وما هم إلا بشر مثلنا يريدون أن يتفضلوا عليه. وزادت الاتحادي: أتباع ابن عربي وابن سبعين والعفيف التلمساني وأضرى بهم على هؤلاء بما قاله شيخ الطائفة محمد بن عربي، أن الولي أعلى درجة من الرسول. وهذا ابن عربي الذي يدندن به بعض الناس في عصرنا الحاضر، وكذلك حكم ابن عطاء الله السكندري، كل هؤلاء قبوريون مخالفون منحرفون، ولكن أبى القوم في عصرنا إلا أن يذكروا أسماءهم في معرض المدح والثناء ليجددوا بدعتهم المقيتة، وهي بدعة الباطنية الملعونة. يقول أن الولي أعلى من درجة الرسول، لأنه يأخذ من المعدن، من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحي إلى الرسول، فهو أعلى منه بدرجتين. فجعل هؤلاء الملاحدة أنفسهم وشيوخهم أعلى في التلقي من الرسل بدرجتين، وإخوانهم من المشركين جعلوا أنفسهم في ذلك التلقي بمنزلة الأنبياء، ولم يدعوا أنهم فوقهم. والمقصود أن هؤلاء كفروا بالأصلين، اللذين جاءت بهما جميع الرسل والأنبياء من أولهم إلى آخره، أحدهما عبادة الله وحده لا شريك له، والكفر بما يعبد من دونه من إله، وهذا الذي أشار إليه ربنا عز وجل بقوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. وكذلك يبقى لا يصح إيمانك بالله إلا بعد أن تكفر بالطاغوت. وتأمل أن الله قدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله حتى يتجرد القلب. وكذلك تعبد الله وحده عز وجل لا تشرك به شيئا، وتكفر بكل ما يعبد من دون الله أو بكل ما يعبد مع الله. يقول الثاني الإيمان برسله وما جاء به من عند الله تصديقا وإقرارا وانقيادا وامتثالا. الإيمان برسله وما جاء به من عند الله، انتبه، تصديقا وإقرارا، يبقى تصديقا بالقلب وإقرارا باللسان وانقيادا وامتثالا بالجوارح. فإذا اختل واحد هذا ليس بإيمان، بل هو إيمان جهمية. وليس هذا مختصا بمشرك الصابئة كما غلط فيه كثير من أرباب المقالات، بل هذا مذهب المشركين من سائر الأمم. لكن شرك الصابئة كان من جهة الكواكب العلويات، ولذلك نظرهم إمام الحنفاء صلوات الله وسلامه عليه في بطلان آلهيتها بما حكاه الله سبحانه في سورة الأنعام أحسن مناظرة وأبينها، ظهرت فيها حدتهم وضحتت حدتهم. فقال بعد أن بين بطلان إلهية الكواكب والقمر والشمس بأفولها، وأن الإله لا يليق به أن يغيب ويأفل، بل لا يكون إلا شهيدا غير غائب، كما لا يكون إلا غالبا قاهرا غير مغلوب ولا مقهور، نافعا لعابده، يملك لعابده الضر والنفع، فيسمع كلامه ويرى مكانه ويهديه ويرشدهم ويدفع عنه كل ما يضره ويؤذيه، وذلك ليس إلا لله وحده، فكل معبود سواه باطل. فلما رأى إمام الحنفاء، طيب هنا مسألة مشهورة، وهي أن خليل الرحمن لما وإذ قال إبراهيم لأبيه أدرى أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين، الآيات، هل إبراهيم عليه السلام كان ناظرا أم مناظرا، وما الفرق؟ السؤال واضح، كان إبراهيم ناظرا أم مناظرا، وما الفرق؟ أولا كان مناظرا، كان إيه؟ مناظرا، يعني ناظر قومه بما قاله لهم وهو على علم بأن الرب إله واحد لا شريك له ولا كفء ولا سمي له. ناظر أي معناها شاكك، وبدأ يتكلم هذا الذي قاله عن نفسه، فلما رأى الشمس ولما رأى القمر إلى غير ذلك. فنبي الله إبراهيم كان إيه؟ مناظرا، ولم يكن إيه؟ ناظرا. خد بالك منها كويس. يقول فلما رأى إمام الحنفاء الشمس والقمر والكواكب ليست بهذه المثابة، صعد منها إلى فاطرها وخالقها ومبدعها، فقال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. وفي ذلك إشارة إلى أنه سبحانه خالق أمكنتها ومحالها التي هي مفتقرة إليها ولا قوام لها إلا بها، فهي محتاجة إلى محل تقوم به، وفاطر يخلقها ويدبرها ويربها ويربها، والمحتاج المخلوق المربوب المدبر لا يكون إلها فحاد قومه في الله، فحاده قومه في الله، ومن حد في عبادة الله فحدته ضاحدة. فقال إبراهيم عليه السلام أتحاجوني في الله وقد هدان، وهذا من أحسن الكلام، أي أتريدون أن تصرفوني عن الإقرار بربي وبتوحيده وعن عبادته وحده وتشككونني فيه وقد أرشدني وبين لي الحق حتى استبان لي كالعيان وبين لي بطلان الشرك وسوء عاقبتهم، وأن آلهتكم لا تصلح للعبادة وأن عبادتها توجب لعابديها غاية الضرر في الدنيا والآخرة، فكيف تريدون مني أن أنصرف عن عبادتي وتوحيدي إلى الشرك به وقد هداني إلى الحق وسبيل الرشاد؟ فالمحادة والمجادلة إنما فائدتها طلب الرجوع والانتقال من الباطل إلى الحق، ومن الجهل إلى العلم، ومن العمى إلى الإبصار. ومجادلتكم إياي في الإله الحق الذي كل معبود سواه باطل تتضمن خلاف ذلك، فخوفوه بآلهتهم أن تصيبه بسوء، كما يخوف المشرك الموحد بإلهه الذي يأله مع الله أن يناله بسوء. فقال الخليل: ولا أخاف ما تشركون به، فإن آلهتكم أقل وأحقر من أن تضر من كفر بها وجحد عبادتها. ثم ورد الأمر إلى مشيئة، ثم رد الأمر إلى مشيئة الله وحده، وأنه هو الذي يخاف ويرجى. فقال: إلا أن يشاء ربي شيئا، وهذا استثناء منقطع، والمعنى: لا أخاف آلهتكم فإنها لا مشيئة لها ولا قدرة، لكن إن شاء ربي شيئا نالني وأصابني، لا آلهتكم التي لا تشاء ولا تعلم شيئا، وربي له المشيئة النافذة، وقد وسع كل شيء علما. فمن أولى بأن يخاف ويعبد هو سبحانه أم هي؟ ثم قال: أفلا تتذكرون، فتعلمون بطلان ما أنتم عليه من إشراك من لا مشيئة له ولا يعلم شيئا ممن له المشيئة التام والعلم التام. ثم قال: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ وهذا من أحسن قلب الحجة، وجعل حجة المبطل بعينها دالة على فساد قوله وبطلان مذهبه. فإنهم خوفوه بآلهته التي لم ينزل الله عليهم سلطانا بعبادتها، وقد تبين بطلان آلهيتها ومضرة عبادتها، ومع هذا فلا تخافون شرككم بالله وعبادتكم معه آلهة أخرى. فأي الفريقين أحق بالأمن وأولى بأن لا يلحقه الخوف، فريق الموحدين أم فريق المشركين؟ فحكم الله سبحانه بين الفريقين بالحكم العدل الذي لا حكم أصح منه، فقال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك. يبقى كلمة بظلم هنا أي معناها بشرك، هكذا فسرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولما نزلت هذه الآية شق أمرها على الصحابة، أي الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، وقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أينا لم يظلم نفسه؟ فقال: إنما هو الشرك، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. فحكم سبحانه للموحدين بالهدى والأمن، وللمشركين بضد ذلك وهو الضلال والانحراف. ثم قال: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. قال أبو محمد بن حزم: وكان الذي ينتحله الصابئون أقدم الأديان على وجه الدهر والغالب على الدنيا إلى أن أحدثوا الحوادث وبدلوا شرائع، فبعث الله إليهم إبراهيم خليله بدين الإسلام. ما المقصود بالإسلام هنا، الخاص أم العام؟ ها؟ العام، وهو الاستسلام لله بالطاعة والانقياد له بالتوحيد والبراءة من الشرك وأهله. فرغ بالاثنين حتى لا يشكل عليك، إسلام عام وإسلام خاص. احفظ جيدا، وكل موضع في القرآن جاء فيه وصف الإسلام للبعض أو الأمر بالالتزام الإسلام فلابد أن تحدد نوعيته، هو من الإسلام العام أم من الإسلام الخاص، مع الاعتقاد الجازم أن شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم نسخت كل الشرائع من قبله، فلا يقبل من أحد شريعة قط إلا شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: فبعث الله إبراهيم خليله بدين الإسلام الذي نحن عليه، وتصحيح ما أفسدوه، وبالحنفية السمحة التي أتانا بها محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله، وكانوا في ذلك الزمن وبعده يسمون الحنفاء. قلت: هما قسمان، صابئة مشركون وصابئة حنفاء، وبينهما مناظرات، وقد حكى الشهرستاني بعض مناظرتهم في كتابه في ذكر تلاعبه بالدهرية. وهؤلاء قوم عطلوا المصنوعات عن صانعها، وقالوا ما حكاه الله سبحانه عنهم، وقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. طبعا هذه الفرقة خالفت المعقول، وسبق وأن ذكرنا أن اتفق العقلاء على أن حكم العقل ثلاثة: واجب الوجود، مش كده برضو، وممكن وإيه ومستحيل، اسمها الأحكام العقلية اللي ما ينزعش فيها عقل. لو نزع فيها عقل يبقى ليس بصاحب عقل. واجب الوجود وهو الحق سبحانه وتعالى، ممكن أنا وأنت، مستحيل وهو الضدين، والقدرة لا تتعلق بالمستحيل. وهؤلاء فرقتان، فرقة قالت إن الخالق سبحانه وتعالى لما خلق الأفلاك متحركة أعظم حركة دارت عليه فأحرقت ولم يقدر على ضبطها وإمساك حركته. انظر إلى هذا الهذيان الذي ما يقبله مجنون فضلا عن من يدعي العقل. وفرقة قالت إن الأشياء ليس لها أول البت. أيضا مسألة التسلسل بدون بداية مبدأ يرفضه العقل، اللي هو بطلان التسلسل وبطلان الدور وبطلان الترجيح بدون مرجح وقانون العلية. دي أربع أحكام اتفق عليها العقلاء. يبقى في فرق عندنا بين أحكام العقل، وفي فرق بين أحكام اتفق عليها العقلاء. يا ريت تكتب السبعة دول حتى لا يشكل عليك الأمر كما يترى لك، المهم ينكتبوا وينحفظوا في ورقة على إيدك، ده أمر يرجع لك أنت. أحكام العقل ثلاثة: واجب الوجود وهو الله سبحانه وتعالى، يعني يجب أن يكون موجودا لذاته، واجب الوجود، بعد ذلك ممكن الوجود، بعد ذلك مستحيل الوجود. أول السطر أربعة أحكام اتفق عليها العقلاء. يعني إيه معنى الكلام؟ يعني لو أن إنسان نازعك في حكم من هذه الأحكام الأربعة اعلم أنه لا عقل له. أربعة أحكام اتفق عليها العقلاء: الحكم الأول بطلان الترجيح بلا مرجح. بطلان الترجيح بلا مرجح، يعني عندي أمران أريد أن أرجح أحدهم على الآخر، لابد يكون عندي مرجح بغض النظر المرجح صح ولا خطأ. أما أن يرجح بدون مرجح ما يقوله عقل. معايا يا أخوان؟ بطلان الترجيح. الأمر الثاني بطلان التسلسل. زي بالضبط يقال لمن قال أن القرآن مخلوق: من الذي خلق القرآن؟ الله تنزلا. كيف خلقه؟ بكن، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. كويس؟ يبقى بناء على ذلك كن بها خلق القرآن، وكن مخلوق، مظبوط؟ فبما خلقت كن الثانية؟ بكن. طب كن الثالثة بما خلقت؟ بكن. يبقى تسلسل، يبقى باطل. واضحة؟ يبقى إيه باطل؟ يبقى بطلان التسلسل ده العقلاء. علشان كده الأشاعرة ومنهم الباقلان لما تكلم عن القرآن بكلام خطأ طرح على نفسه إشكالا وقال لا أجد له جوابا إلا القول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق. وده من أقوى الردود التي يستخدمها أهل السنة للرد على من قال القرآن مخلوق، هو الباقلاني. لأنه بيقولوا إيه الجماعة من ضمن كلامهم يعني الباطل، بيقولوا أن الله عز وجل تكلم في الأزل ثم لم يتكلم قط. طب وجبريل نزل إزاي بالقرآن؟ قال لك كلام نفسي. فالبقلاني بيقول بينتصر لهذا قال إيه؟ ويرد علينا إشكال، وهو قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، فإن قلنا تكلم في الأزل ولم يتكلم ما كانت مجادلة وما سمع قوله، يبقى كيف سمع قوله وهي لم توجد أصلا؟ ثم قال لا أجد لهذا الإشكال جوابا. ومن أجل ذلك نعم هو الكلام النفسي، كلام نفسي وضباطه، وده اللي رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته التسعينية، رد على من قال بالكلام النفسي من 90 وجه. معايا أهل الفضل؟ ده كلام باطل كله، وللأسف هو اللي بدرس الآن اللي هو الكلام النفسي. يبقى النوع الأولاني الحكم الأربعة، الحكم العقلي اللي هم إيه؟ ها؟ اللي هو أول حاجة بطلان الترجيح بالعقل، بطلان التسلسل، بطلان الدور، الدور وضع ضم وضع شد على الواو. الأمر الثالث الرابع قانون العلية، قانون العلية، وإن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله أأتي بتفصيل حوالي 2 صفحة عن هذه الأحكام الأربعة حتى تعم الفائدة إن شاء الله. الشاهد من هذا كل إيه؟ إن أنا عندي أحكام اتفق عليها العقلاء، وعندي أحكام العقل وصل إليها. يبقى بناء على ذلك من يخالف في حكم من هذه الأحكام لا يحل لك الكلام معه. أنت بترجح بدون مرجح إزاي؟ طب وقانون العلية فين؟ لأن الله سبحانه وتعالى بسنته الكونية خلق الكون مبنيا على أسباب تؤدي إلى مسببات بإذن الله، وليس معنى ذلك أن السبب يؤدي إلى المسبب ولو لم يأذن الله، هذا لا يجوز أو هذا أصلا لا يقع. طيب يقول وقالوا إن العالم دائم لم يزل ولا يزال، لا يتغير ولا يضمحل، ولا يجوز أن يكون المبدع يفعل فعلا يبطل ويضمحل إلا وهو يبطل ويضمحل مع فعله، وهذا العالم هو الممسك لهذه الأجزاء التي فيه. وهؤلاء هم المعطلة حقا، وهم فحول المعطلة، وقد صار هذا التعطيل إلى سائر فرق المعطلة على اختلاف آرائهم وتباينهم في التعطيل، كما صار داء الشرك تأصيلا وتفصيلا في سائر فرق المشركين على اختلاف مذاهبهم فيه، وكما صار جحد النبوات تأصيلا وتفصيلا في سائر من جحد النبوة أو صفة من صفاتها وأقر بها جملة وجحد مقصودها وزدتها أو بعضها. فهذه الفرق الثلاثة صار داؤها وبلاؤها في الناس، ولم ينجو منه إلا أتباع الرسول العارفون بحقيقة ما جاء به المتمسكون به دون ما سواه ظاهرا وباطنا. فداء التعطيل وداء الإشراك وداء مخالفة الرسول وجحد ما جاء به أو شيء منه هو أصل بلاء العالم ومنبع كل شر وأساس كل باطل. فليست فرقة من فرق أهل الإلحاد والباطل والبدع إلا وقولها مشتق من هذه الأصول الثلاثة أو من بعضها. يقول فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا أظنك ناجيا. فصارت هذه البلايا الثلاثة في كثير من طوائف الفلاسفة لا في جميعهم، فإن الفلسفة من حيث هي لا تعطى ذلك، فإن معناها محبة الحكمة، والفيلسوف أصله فيلا سوفا أي محب الحكمة، وفيلا هي الحب وسوفا هي الحكمة. والحكمة نوعان قولية وفعلية، فالقولية قول الحق والفعلية فعل الصواب، وكل طائفة من الطوائف لهم حكمة يتقيدون بها، وأصح الطوائف حكمة من كانت حكمتهم أقرب إلى حكمة الرسل التي جاءوا بها عن الله عز وجل. قال تعالى عن نبيه داود وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، وقال عن المسيح عليه السلام ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وقال عن يحيى عليه السلام وآتيناه الحكم صبيا، وقال لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، أي السنة على المعتمد عند علماء التفسير. وقال يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وقال لأهل بيت رسوله صلى الله عليه وسلم واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، أي السنة. فالحكمة التي جاءت بها الرسل هي الحكمة الحق المتضمنة للعلم النافع والعمل الصالح، للهدى ودين الحق، لإصابة الحق اعتقادا وقولا وعملا. وهذه الحكمة فرقها الله سبحانه بين أنبيائه ورسله، وجمعها لمحمد صلى الله عليه وسلم كما جمع له من المحاسن ما فرقه في الأنبياء قبلهم، وجمع في كتابه من العلوم والأعمال ما فرقه في الكتب قبلهم. فلو جمعت كل حكمة صحيحة في العالم من كل طائفة لكانت في الحكمة التي أوتيها صلوات الله وسلامه عليه جزءا يسيرا جدا لا يدرك البشر نسبة. والمقصود أن الفلاسفة اسم جنس لمن يحب الحكمة ويؤثرها، وقد صار هذا الاسم في عرف كثير من الناس مختصا بمن خرج عن ديانات الأنبياء ولم يذهب إلا إلى ما يقتضيه العقل في زعمه. وأخص من ذلك أنه في عرف المتأخرين اسم لأتباع أرسطو وهم المشاؤون، خاصة اللي هم كان يدرس وهو ماشي، وهم الذين هدب ابن سينا طريقتهم وبسطها وقررها، وهي التي يعرفها بل لا يعرف سواها المتأخرون من المتكلمين. وهؤلاء فرقة شاذة من فرق الفلاسفة، ومقالتهم واحدة من مقالات القوم، حتى قيل إنه ليس فيهم من يقول بقدم الأفلاك غير أرسطو وشيعته، فهو أول من عرف أنه قال بقدم هذا العالم. والأساطين قبله كانوا يقولون بحدوثه وإثبات الصانع ومباينته للعالم، وأنه فوق العالم وفوق السماوات بذاته، كما حكاه عنهم أعلم الناس في زمانه بمقالتهم أبو الوليد بن رشد في كتابه مناهج الأدلة، فقال فيه القول في الجهة. وأما هذه الصفة فلم يزل أهل الشريعة من أمول الأمر يثبتونها لله حتى نفتها المعتزلة، ثم تبعهم على نفيها متأخر الأشعرية كأبي المعالي ومن اقتدى بقوله، إلى أن قال والشرائع كلها مبنية على أن الله سبحانه في السماء، وأن منه تنزل الملائكة بالوحي إلى النبيين، وأن من السماوات نزلت الكتب، وإليها كان الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى قرب من سدرة المنتهى، وجميع الحكماء اتفقوا على أن الله سبحانه والملائكة في السماء كما اتفقت جميع الشرائع على ذلك. ثم ذكر تقرير ذلك بالمعقول وبين بطلان الشبهة التي لأجلها نفتها الجهمي ومن وافقهم، إلى أن قال فقد ظهر لك من هذا أن إثبات الجهة واجب بالشرع والعقل، وأنه الذي جاء به الشرع وانبنى عليه، وأن إبطال هذه القاعدة إبطال للشرائع. طيب، كما تعلمون أن مذهب أهل السنة والجماعة في الصفات إثبات ما أثبته لنفسه سبحانه وتعالى وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفي ما نفاه عن نفسه سبحانه وتعالى ونفي ما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، مع اعتقاد كمال الضد. ده المعتقد. طيب، وصف ما جاء نفيا ولا إثباتا. القول الصواب لا ينفى ولا يثبت. ده القول الصواب. مثال ذلك الجهة والجسم والعرض والجارح، هل هذه تثبت لله؟ لا تثبت. تنفع عن الله؟ لا تنفع، إلا بالتفصيل. يعني مثلا من قال لك ألله جهة فقلت له لا، فقال ليس لله جهة؟ قلت له لا. تم أي شيء موجود لابد أن يكون له جهة. يبقى نقول نتأدب ولا ننفي ولا نذبد. خد بالك بقى، فإذا فهم المعترض من عدم النفي والإثبات وعدم الإثبات نفي خطأ، نقول له فصل ماذا تعني بالجهة. معي يا أخوانا؟ أنت تقول للهجة ما مرادك بالجهة، فإن قال أعني في السفل نقول لا، ليس لله جهة بهذا المعنى. طيب تقول لله جهة في علن العلو، نعم له جهة في العلو، ولكن ماذا تقصد؟ هل هو في العلو تحيز أم لم يتحيز؟ فإن قال في العلو ومتحيز نقول لا، ليس لله جهة بهذا المعنى. فإن قلت في العلو وليس بمتحيز ولا يحيط به شيء بل أحاط هو بكل شيء، نقول هذا هو مراد أهل السنة والجماعة. فهمت يا أخواني؟ يبقى الصفات التي لم تنفى ولم تثبت لابد من التفصيل. والسلام كما قال الإمام أحمد القرآن والحديث لا نتجاوز ذلك. يقول وكذلك فقد حكى لك هذا المطلع على مقالات القوم الذين هو أعرف بالفلسفة من ابن سينا وأضرابي إجماع الحكماء على أن الله سبحانه في السماء فوق العالم، والمطففون في حكايات مقالات الناس لا يحكون ذلك إما جهلا وإما عمدا، وأكثر من رأيناه يحكي مذاهب الناس ومقالاتهم مطفف. يعني بناء على ذلك جهمية الذين نفوا العلو عن الله، ومثلهم الأشاعرة الذين نفوا علو الذات ونفوا استواء الرحمن على العرش، هؤلاء كانوا أقبح من الفلاسفة. لأن ابن رشد هنا حكى ونقل الإجماع، إجماع الفلاسفة والحكماء على أن الله في السماء فوق العالم. طيب من جاء من بعدهم كالمخرف والهالك ابن سينا، لا، ما كان عندهم أمانة في نقل كلمة الفلاسفة في أول الأمر. وكذلك الأساطين منهم متفقون على إثبات الصفات والأفعال وحدوث العالم وقيام الأفعال الاختيارية بذاته سبحانه. الأفعال الاختيارية اللي هي الصفات الفعلية، أو بيسموها صفات فعل، وضابط الصفة الفعلية نعت كمال ثابت لله ورد به النقل معلق بالمشيئة. يبقى بنسميها فعل أفعال اختيارية أو صفات فعلية أو صفة فعل، ما تلخبطش في الثلاثة. ضابطها إيه؟ نعت كمال ثابت لله جاء به النقل معلق بالمشيئة، كالغضب والنزول والضحك، دي كلها صفات فعلية. طيب الفعل، الفعل نعت كمال ثابت لله ورد به النقل معلق بالمشيئة ومرتبط بزمن. أصبح هنا عندي مشيئة وعندي زمن. مشيئة بس صفة فعل، مشيئة وزمن فعل. طيب لا مشيئة ولا زمن يبقى صفة ذاتية لا تنفك عن الذات ولا يتصور وجود الذات بدونها. يريد تاخد بالك من هذه الفوائد. يقول كما ذكره فيلسوف الإسلام في وقته أبو البركات البغدادي وقرره غاية التقرير، وقال لا يستقيم كون الرب رب العالمين إلا بذلك، وأن نفي هذه المسألة ينفي ربوبيته. قال والإجلال من هذا الإجلال والتنزيه من هذا التنزيه أولى. وكذلك كان أساطينهم ومتقدمهم العارفون فيهم معظمين للرسل والشرائع، موجبين لاتباعهم خاضعين لأقوالهم معترفين بأن ما جاءوا به طور آخر وراء طور العقل، وأن عقول الرسل وحكمتهم فوق عقول العالمين وحكمتهم. وكانوا لا يتكلمون في الإلهيات ويسلمون باب الكلام فيها إلى الرسل، ويقولون علومنا إنما هي الرياضيات والطبيعيات وتوابعها، وكانوا يقرون بحدوث العالم. وقد حكى أرباب المقالات من أول من عرف عنه القول بقدم هذا العالم أرسطو، وكان مشركا يعبد الأصنام، وله في الإلهيات كلام كله خطأ من أوله إلى آخره، قد تعقبه بالرد عليه طوائف المسلمين حتى الجهمية والمعتزلة والقدرية والرافدة وفلاسفة الإسلام أنكروه عليه، وجاء فيه بما يسخر منه العقلاء الذي يسموه فيلسوف، وأنكر أن يكون الله عز وجل يعلم شيئا من الموجودات، وقرر ذلك بأنه لو علم شيئا لكمل بمعلوماته ولم يكن كاملا في نفسه، وبأنه كان يلحقه التعب والكلام من تصور المعلومات. فهذا غاية عقل هذا المعلم الأستاذ، وقد حكى ذلك أبو البركات البغدادي وبلغ في إبطال هذه الحجج ورده. فحقيقة ما كان عليه هذا المعلم لأتباعه الكفر بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ودرج على أثره أتبعه من الملاحدة ممن يتسطر باتباع الرسل وهو منحل من كل ما جاء به، وأتبعه يعظمونه فوق ما يعظم به الأنبياء، ويرون عرض ما جاءت به الرسل والأنبياء على كلامه، فما وافقه منه قبلوه، وما خالفه لم يعبأوا به شيئا. يقول ويسمونه المعلم الأول لأنه أول من وضع لهم التعاليم المنطقية، كما أن الخليل بن أحمد أول من وضع عروض الشعر. وزعم أرسطو وأتبعه أن المنطق ميزان المعاني كما أن العروض ميزان الشعر، وقد بين نظار الإسلام فساد هذا الميزان وعواجه وتعويجه للعقول وتخبيطه للأذهان، وصنفوا في رده وتهافته كثيرا. وآخر من صنف في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ألف في رده وإبطاله كتابين كبيرا وصغيرا، بين فيه تناقضه وتهافته وفساد كثير من أوضاعه. ورأيت فيه تصنيفا لأبي سعيد السيرافي، والمقصود أن الملاحدة درجت على أثر هذا المعلم الأول حتى انتهت نوبتهم إلى معلمهم الثاني أبي نصر الفارابي، فوضع لهم التعاليم الصوتية كما أن المعلم الأول وضع لهم التعاليم الحرفية، ثم وسع الفارابي الكلام في صناعة المنطق وبسطها وشرح الفلسفة وشرح فلسفة أرسطو وهذبها وبلغ في ذلك، وكان على طريقة سلفه من الكفر بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فكل فيلسوف لا يكون عند هؤلاء كذلك فليس بفيلسوف في الحقيقة، وإذا رأوه مؤمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه متقيدا بشريعة الإسلام نسبوه إلى الجهل والغباوة، فإن كان ممن لا يشكون في فضيلته ومعرفته نسبوه إلى التلبيس والتنميس بناموس الدين استمالة لقلوب العوام. فالزنطقة والإلحاد عند هؤلاء جزء من مسمى الفضيلة أو شرط، ولعل الجاهل يقول إن تحملنا عليهم في نسبة الكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله إليهم، وليس هذا من جهله بمقالات القوم وجهله بحقائق الإسلام ببعيد. فاعلم أن الله سبحانه وتعالى عما يقولون عندهم كما قرره أفضل متأخريهم ولسانهم وقدوتهم الذي يقدمونه على الرسل أبو علي بن سينا، هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق، وليس له عنده صفة ثبوتية تقوم به، ولا يفعل شيئا باختياره البتة، ولا يعلم شيئا من الموجودات أصلا، لا يعلم عدد الأفلاك ولا شيئا عن المغيبات، ولا له كلام يقوم به ولا صفة. هذا ابن سينا اللي بيعظمه الناس يدعو إلى الإلحاد بأقبح الألفاظ، ومعلوم أن هذا إنما هو خيال مقدر في الذهن لا حقيقة له، وإنما غايته أن يفرضه الذهن ويقدره كما يفرض الأشياء المقدرة، وهذا ليس هو الرب الذي دعت إليه الرسل وعرفته الأمم، بل بين هذا الرب الذي دعت إليه الماحدة وجردته عن المهية وعن كل صفة ثبوتية وكل فعل اختياري، وأنه لا داخل العالم ولا خارج ولا متصل به ولا مبين له ولا فوقه ولا تحته ولا أمامه ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن شماله وبين الرب العالمين وإليه المرسلين من الفرق ما بين الوجود والعدم والنفي والإثبات. نقف عند هذا الحد. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.